كان الكلام في القرائن التي قد تذكر لإثبات اختصاص حديث الرباط بالسبعات الموضوعية في تضاد السبعات الحكمية يعني وعدم شمول السبعات الحكمية. كان الكلام في القرينة الأولى وهي قرينة وحدة السياق لدعوى أن المراد الموصول في شاعر الفترات هو الموضوع والفعل الخارجي، وبمقتضى وحدة السياق لا بد أن يكون المقصود بالموصول في فترة الاستدلال ذلك أيضا، وهذا يوجب الاختصاص ماذا بالشبهات الموضوعية. هذا الكلام كان الجواب عنه هذا بالضبط، خلاصته هو أن قرينة السياق إنما تنتظم عندما يتعدد ويختلف المدلول الاستعمالي للكلمة الواحدة المتكررة في ماذا في الجمل المتعددة التي تجمع في سياق واحد. عندما يتكرر المراد الاستعمالي هنا واضح يكون اختلت قرينة وحدة السياق، هذا يكون خلاف الظاهر. نريد من هذه الكلمة يستعمل هذه الكلمة في معنى وهذه الكلمة يستعملها في معنى آخر والثالثة يستعملها في معنى مثلا ثالث، هنا تختل كلمة وحدة السياق. والمثال السابق كان له هذا مسألة النعمية، زر الإمام وصلي خلف الإمام، زره وصل خلفه مثلا وامثال هذه التعبيرات، ويكون المقصود بالإمام في الجملة الأولى هو الإمام المعصوم وبالجملة الثانية هو إمام الجماعة، حيث يستعمل اللفظ في هذا وهذا يستعمل في المعنى الآخر. وأما إذا اختلف المدلول الجدي فضلا عن ماذا عن اختلاف المصادر الخارجية للمعنى الواحد فهذا لا يوجد اختلال قرينة وحدة السياق، وما نحن فيه من قبيل الثالث يعني من قبيل الاختلاف في المصادر والأفراد الخارجية، وليس هناك اختلاف فيما نحن فيه في المدلول الاستعمالي ولا اختلاف في المدلول ماذا الجدي. ومن هنا الالتزام بأن المراد بأن ما ينطبق عليه ما لا يعلمون هو غير ما ينطبق عليه ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه، هذا لا يعتبر في وحدة ماذا في وحدة السياق بعد أن كان المستعمل فيه واحد والمراد الجدي أيضا شنو أيضا واحد، اسم الموصول استعمل في معنى واحد في جميع هذه الجمل والمراد منه أيضا هو شيء واحد في جميع هذه الجمل، ومن اختلف في ما ينطبق عليه هذا المراد الاستعمالي الجدي ما ينطبق عليه في هذه الفقرة وغير ما ينطبق عليه في الفقرة الأخرى. هناك لا ينطبق إلا على الفعل والموضوع الخارجي في فقرة ما لا يعلمون لا بإمكان أن ينطبق على الموضوع وعلى ما لا وعلى الحكم وعلى التكليف. هذا قلنا بأنه في قبال هذا الكوف هناك دعويان، الدعوة الأولى اللي ذكرناها هو أن الدعوة الأولى هي كانت دعوة أن الاختلاف في المدلول الجدي وليس في المصابيح الخارجية فقط وفيما ينطبق عليه ماذا المفهوم، لا الاختلاف في المراد الجدي مع تسليم أنه ليس هناك اختلاف في المدلول الاستعمالي اسم الموصول المستعمل في معناه الحقيقي، ليس هناك اختلاف في كل هذه الجمل، لكن ما يراد منه جدا في فترة ما اضطروا إليه وغير ما يراد منه جدا في فترة ما لا يعلمون. هاي الدعوة الأولى وبيناها بالدرس السابق. الدعوة الثانية تتلقى أكثر وتقول لا أن هناك اختلاف حتى في المدلول الاستعمالي باعتبار أن القرينة في المقام متصلة. القرينة اللي تعين اسم الموصول هي صلة الموصول اضطر إلى أكره على لا يعلمون في فترة ما لا يعلمون هي اللي تحدد ما هو المراد باسم الموصول حيث أنها قرينة متصلة. هذا توجد ماذا؟ توجد تغير في المراد الاستعمالي مو فقط تغير في المراد الجدي يعني يكون المراد باسم الموصول هو مستعمل في ماذا؟ في الشيء الذي يكون قابلا للاضطرار سيختصر ماذا بالأفعال والموضوعات الخارجية لأنها هي التي تقبل شنو قروب الاضطرار عليها وطرو الاضطرار عليها. الحكم ليس قابلا للمن يعني يطرأ عليه ماذا الاضطرار والإكراه وما لا يطيقون أمثالها سيختصر ماذا بالشبهات الموضوعية. لكن هذا معناه شو معناه أن اللغو استعمل في ماذا؟ في ما يقبل الاضطرار. ما الموصول استعمل في الشيء الذي يقبل الاضطرار بينما في فقرة ما لا يعلمون استعمل الموصول في الشيء الذي يقبل طرو الجهل عليه. وهذا الشيء الذي يقبل طرو الجهل عليه هو أعم من الفعل وماذا من التكليف لا موجود لاختصاصه بخصوصه بخصوص التكليف. لكن حينما هنا يتعدد المعنى المستعمل فيه اللغو اسم الموصول موضوع للمبهم الشيء المبهم بينما هنا استعمل في ماذا استعمل في الشيء الذي يقبل الاضطراب فقرة ما اضطروا إليه وفي الشيء الذي يقبل الإكراه في فترة ما أكره عليه وفي الشيء الذي يقبل الجهل وعدم العلم في فترة ما لا يعلمون فيتعدد المستعمل فيه. وعلى هذا الأساس تنسلم قرينة وحدة السياق. إذن لا بد للمحافظة على قرينة وحدة السياق مثلا أن نقول أن المستعمل فيه في فترة ما لا يعلمون هو أيضا نغير المستعمل فيه في سائر السنة في سائر الفترات وهو عبارة عن الفعل والموضوع السنة والموضوع الخارجي مثلا. هذه الدعوة الثانية. الدعوة الثانية قلنا مبنية على مباني غير مقبولة من قبل الأصحاب وما تثبت هذه المباني. مباني يقول أن القرينة المتصلة توجد تغير في المدلول الاستعمالي على ما مقبول. وقلنا بأن الشواهد على هذا أولا أنهم يقولون بأنه أن تقييد المطلقات لا يجي المجازية وعلى قضية مسلمة أيضا تقييد المطلقات لا يجي المجازية بمعنى أن اللفظ المطلق يبقى هو مستعمل في معناه الحقيقي ما يتغير معناه الحقيقي هو مستعمل فيه. غاية الأمر أنه هذا الصلاة يجب تقييد المعنى المطلق المبهم العام هذا لا يعني أن اسم الموصول استعمل مجازا في المقيد. يعني من قبيل أن تقول ماذا ما يعتقد ونؤمن هنا الرقبة استعملت مجازا في ماذا في المقيد. هذه نظرية قديمة لا يؤمن بها المتأخرون. مسألة أن فهم المقيد من البديل من خلال التقييد يكون من باب تعدل الدار والمدلول هذا هو يعني ماذا يعني أن اللغو المطلق مستعمل في معنى والقرينة مستعملة في معناها ونتيجة ضم هذا إلى هذا نفهم شنو نفهم التقييد نفهم التقييد ما نحن فيه بالضبط من هذا القبيل. قد نعيش الموصول لحقت به صلة في سائر الفقرات ولحقت به صلة في محل الكلام فقرة الاستدلال. تلك الصلاة لا توجد أن يكون اسم الموصول مستعمل في ماذا؟ في المقيد بما يقبل الاقتراح أو بما يقبل الإكراه أو بما يقبل مثلا ما لا يطيقون. لا توجد تقييدا يعني. لا توجد أن يكون مستعمل في هذا المعنى، بل يبقى مستعمل في معنى العام وهو الشيء. ويفهم التقييد باعتبار تعدد الدال والمدلول، وبالنتيجة من أخذ لهذا أن اسم الموصول في جميع هذه الفقرات مستعمل في معنى واحد وهو معناه ماذا؟ وهو معناه الحقيقي. فلا يوجد تعدد في المراد الاستعمالي، لا يوجد تعدد فيما استعمل فيه اللام حتى تقول بأنه من كلمة كريمة وحدة السياق بلا إشكال. فلا بد من المحافظة عليها، والمحافظة عليها لا تكون إلا بماذا؟ بأن يراد باسم الموصول في محل كلامنا في فترة الاستدلال هو أن يستعمل اسم الموصول في محل الكلام بنفس ما استعمل فيه اسم الموصول في الفقرات الأخرى، يعني كأنه مستعمل في الموضوع أو في الفعل الخارجي، وبذلك يختص بماذا؟ يختص بالشبهات الموضوعية. لا، هذا الكلام ليس صحيح. لماذا؟ لأنه اسم الموصول في كل الفقرات ولم يستعمل في المقيد، وإنما استعمل في مفهومه العام. بل الصلة تختلف، مرة الصلة توجد اختصاص بالشبهات الموضوعية، ومرة لا توجد اختصاص بالشبهات الموضوعية. هذا بالنسبة للدعوة الأولى، الدعوة الأخيرة. أما الدعوة الأولى، الدعوة الأولى ما بدي الدعوة الأولى والثانية ما أدري. الدعوة الثانية الدعوة الأولى، الدعوة الأولى ظاهرة أنها تامة، بمعنى أن المراد الجدي يتغير في المقام، يعني ليس هناك وحدة المراد الجدي بلحاظ فترات الاستدلال. التعدد ليس فقط في ما ينطبق عليه المفهوم خارجا، إنما ينطبق عليه ما اضطروا إليه هو الفعل، ما ينطبق عليه ما لا يعلمون هو التكليف والفعل. لا، المراد الجدي والمدلول الجدي في هذه الفقرات تتعدد لهذا الاعتبار، باعتبار أنها قرينة، الصلة قرينة، الصلة قرينة، وهذه القرينة متصلة. ما قبلنا بأنها تكون مؤثرة على ماذا؟ على المدلول الاستعمالي. ما تأثر على المدلول الاستعمالي؟ يبقى المدلول الاستعمالي واحد، موصول مستعمل في معنى مبهم، لكن هي تكون مؤثرة على ماذا؟ على المراد الجدي. أن المراد الجدي في فقرة من الموصول في فقرة مضطر إليه هو الشيء الذي يقبل الشنو؟ يقبل الإقرار. هذا هو المراد الجدي المتكلم، كما أن المراد الجدي في فقرة ما لا يعلمون هو الشيء الذي يقبل الجاهل، وهو عام من الفعل والسنة والتكليف. ما يريده جدا المتكلم عندما نصب هذه القرينة المتصلة هو هذا. نقدر نقول بأن المراد الجدي في هذه الفقرة هو نفس المراد الجدي في فقرة ما لا يعلمون. المراد الجدي في فقرة ما اضطروا إليه هو الشيء القابل لطرور الاضطرار. هذا المراد الجدي، وهذا منحصر في ماذا؟ في الموصول الفعل، في الفعل الخارجي. بينما المراد الجدي في فترة ما لا يعلمون هو الشيء القادم لعروض الجاهل، الشيء الذي تجهل به، ما لا تعلمونه الشيء الذي تجهل به. المراد الجدي معاه عم من أن يكون فعلا أو يكون شنا أو يكون تكليفا. فادعاء بأنه لا تعدد في هذه الفترات في الحديث الشريف، لا تعدد المراد الجدي، وإنما التعدد فقط في المصداق الخارجي من المفهوم وما ينطبق عليه المفهوم خارجا، الظاهر أن هذا يعني لا يمكننا قبوله، وإنما الظاهر أن هناك تعدد في المراد الجدي في هذه الفقرات. حينئذ في أصل قرينة وحدة السياق إن قمنا، لأن قرينة وحدة السياق يقدح فيها تعدد المراد الجدي، حينئذ في المقام يقدح، في المقام ظاهرا أن هذا يقدح في قرينة وحدة السياق، بمعنى أن الالتزام بأن المراد الجدي في فقرة ما لا يعلمون يختلف عن المراد الجدي في سائر الفقرات، حتى نلتزم بعموم وشمول الحديث في الشبهات الموضوعية والحكمية، هذا يقال في مخالفة للظاهر، وهذه المخالفة للظاهر تتمثل في ماذا؟ في مخالفة وحدة الشمام السياق. إذا قلنا بأن وحدة السياق تنسلم لتعدد المراد الشمام، المراد الجلي للدال المتكرر في السياق الشمام في السياق الواحد، وأما إذا قلنا لا، لأن التعدد المراد الجدي لا يهدم قرينة ماذا؟ وحدة السياق، ولا يؤثر على قرينة وحدة السياق، حينئذ الظاهر أنه في محل الكلام، والشبهة شنو؟ حكمية، لأن الالتزام بأن المراد بفقرة ما لا يعلمون المراد الجدي بفقرة ما لا يعلمون غير المراد الجدي بفقرة ما اضطروا إليه، هذا لا يؤثر في وحدة السياق ولا يعد مخالفة لظهور الكلام، يمكن التزام بذلك، وهذا معناه أن الحديث يشمل الشبهات الحكمية والشبهات ماذا؟ الموضوعية. لماذا؟ لأن الاختلاف والتعدد ليس إلا في المراد الجدي، وهذا الاختلاف في المراد الجدي لا يؤثر في وحدة السياق، الذي يؤثر في وحدة السياق هو التعدد في المراد الاستعمالي، المراد الاستعمالي إذا كان اللفظ يستعمل في معنى آخر غير مستعملا فيه اللفظ الوارد قبله، حينئذ هذا يؤثر في وحدة السياق ويمنع من العمل بهذا الظهور، بل هذا مخالف للظهور. أما إذا كان لا المعنى المستعمل فيه اللفظ المتكرر واحد وإنما يختلف المراد الجدي به، هذا لا يأثر على سياق واحد. فالالتزام بأن فقرة مراد الجدي لفقرة ما لا يعلمون غير المراد الجدي في فقرة ما اضطروا إليه أو ما أكرهوا عليه، هذا ليس فيه مخالفة للظاهر، وعليه فيمكن الالتزام بأن فقرة ما لا يعلمون تشمل الشبهات الموضوعية والشبهات ماذا؟ الحكمية، ووحدة السياق ليست قرينة تمنع من ذلك في محل الكلام. جيد. هذا القرينة الأولى على الاختصاص بالشبهات الموضوعية. القرينة الثانية على الاختصاص بالشبهات الموضوعية هو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، من أن هكذا ذكر بأن الرفع والوضع أمران متقابلان ويتواردان على مورود واحد، على مورود واحد، الشيء الذي يقبل أن يرد عليه الوضع يرد عليه ماذا؟ الرفع، الشيء الذي يكون قابل للوضع يكون قابلا إما للرفع. ثم يقول أنه من الواضح أن ما يكون قابل لأن يرد عليه الوضع أو يفرع عليه الوضع هو ماذا؟ هو الفعل متعلق الوضع هو الفعل وليس هو التكليف، هو الفعل، باعتبار أن التكليف هو وضع الفعل في ذمة المكلف، وضع الفعل أو الترك في ذمة المكلف وفي عهدة المكلف. فالذي يقرأ عليه الوضع ومنه الفعل أو الترك. وضع الفعل في عهدة المكلف أو وضع الترك في عهدة المكلف هو عبارة عن التكليف. فالذي يعرض عليه الوضع أو يكون متعلقا للوضع ومنه الفعل أو الترك. وهذا معناه أن الوضع يختص بماذا؟ بالفعل أو الترك، يعني بالأفعال الخارجية، بالأفعال. بقرينة المقابلة بين الوضع والوضع، الرفع أيضا لابد أن يختص بماذا؟ يختص بماذا؟ بالفعل. بالفعل أو الترك. فإذا الرفع لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الحكم والتكليف، لأن الرفع مقابل الوضع. ما يتعلق به الوضع يتعلق به الرفع، ما يتعلق به الوضع يتعلق به الرفع، والوضعون ما يتعلق بالفعل. لماذا؟ لأن التكاليف الشرعية هي عبارة عن وضع الفعل في عهدة المكلف، فما يتعلق به الوضع هو في الفعل، فلا بد أن يكون الرفع أيضا ماذا؟ يتعلق بماذا؟ بالأفعال. وهذا يعني اختصاص الحديث بماذا؟ بالشبهات الموضوعية، ولا يشمل الشبهات ماذا؟ الحكمية، يختص بحضور الشبهات الموضوعية، باعتبار أن الأفعال هي القابلة للوضع ولله. أما ما قابل هي التي يطرح عليها الوضع بالبيان الذي ذكر، وأما أن الرفع لم يختص بالأفعال فبقرينة المقابلة بينهما واتحاد مرودهما وما يطران عليهم. هذا الكلام يمكن أن يلاحظ عليه بأنه يبدو أن الأمر معكوس، بمعنى طبعا شيء الخاطب جاب عن الناس تغذيه بس بجواب آخر، أن هذا الأمر يمكن أن يكون معكوس باعتبار أن ما يضعه الشارع في عالم التشريع هو الحكم ليس هو الفاعل. من يضع هو يضع الحكم، وأساسا ما هو المقصود بالوضع في قبال الرفع؟ الجهل. المجعول للشارع شنو؟ الحكم يجعل الحكم، ويجعل الحكم يجعل التكليف، يعتبر الحكم يعتبر التكليف، ما يجعله هو الحكم وليس هو الفاعل. الشارع لا يجعل الفاعل، يجعل الحكم، يعتبر الوجود اعتبار، يجعل اعتبارا يعتبر الوجود. ملك السر اعتبار الوجود بأنه عبارة عن ماذا؟ عن جعل الفعل في عهدة المكلف وفي ذمته، لكن ما يجعله الشارع هو الوجود، ما يجعله هو اعتبار الوجود، هو اعتبار هذا التشريع أو التشريع الخاص، هو يجعل هذا التشريع. ففي عالم الجعل والتشريع الموضوع من قبل الشارع هو ليس هو الفعل، وإنما الموضوع من قبل الشارع هو التكليف والحكم الشرعي، هذا هو الذي يجعل من قبل الشارع، لا أن الشارع يجعل الفعل في عهدة المكلف وبعد ذلك ينتج ماذا من عنوان التكليف. لا، ما يعتبر الشارع هو التكليف، هو يعتبر الوجوب، يعتبر الوجوب على المكلف، يعتبر الحرمة على المكلف، اعتبارات تشريعية، اعتبارات تشريعية مجعولة في عالم التشريع والجعل، وليس المجعول في عالم الجعل والتشريع هو الفاعل، وإنما الذي يجعل هو التكليف هو الحكم. فهذا هو الذي يكون قابل للولد، لان المراد بالولد ظاهرا هو الجعل، فيكون متعلق الوضع والتكليف ليس التنازل. اذا نصب المقابله بناء على تمام النكهه يكون الرفع ايضا متعلقا بماذا؟ بالتكليف. وهذا ينتج عكس ما هو المقصود، يعني ينتج اختصاص الحديث بماذا؟ بالشبهات الشنو؟ الحكميه. الا اذا ضمننا الى ذلك ما تقدم من ان المقصود بالحكم المرفوع وماذا هو الاعم من الحكم الكلي في الشبهات الحكميه او الحكم الجزئي في الشبهات ماذا؟ في الشبهات الموضوعيه. على كل حال ليس الموضوع ابتداء هو الفعل، حتى نقول ان الوضع يختص بالفعل فالرفع يختص به، وانما الموضوع هو التكليف. والتكليف ما يضعه الشارع، ما يجعله الشارع هو التكليف، وهذا ينتج عكس ما يقصده صاحب هذه القرينة. القرينة الثالثة هي أن مفهوم الرفع يحتوي أن يكون متعلقه أمرا ثقيلا وفيه كلفة، لا سيما أن الحديث وردنا ورد الامتنان إذا لابد أن يكون المرفوع أمرا ثقيلا وفيه كلفة حتى يصح أن يتعلق الرفع به ويكون رفعه امتنانا على ماذا؟ على الأمة. إذا هذا لابد منه، أن المرفوع لابد أن يكون أمرا ثقيلا ورفعه فيه امتنان. حينئذ يقال أن ما يكون ثقيل وفي رفعه امتنان هو الفعل وليس هو ماذا؟ نفس الحكم الشرعي. ليس هو الحكم الشرعي. لا معنى لأن نقول بأن الحكم الشرعي فيه مشقة وفيه ثقل على ماذا؟ على المكلف. الحكم الشرعي فعل المولى، الحكم الشرعي فعل المولى نفسه وليس فعل العابد. لا معنى من غير المعقول أن نقول أن هذا الحكم الشرعي اللي هو فعل المولى وفيه ثقل على من؟ على ماذا؟ على العبد، وأن في رفعه عن العبد امتنان. الذي يثقل على العبد هو ماذا؟ هو الفعل أو الترك، هذا هو الذي يكون فيه ماذا؟ فيه ثقل وكلفة على ماذا؟ على العبد. هذا الذي يكون فيه كلفة على العبد. وفي رفعه يكون امتنان على ماذا؟ على المكلف، لأنه فعله هو الفعل يكتب شيء يسلم منه من المكلف. هذا الذي يثقل أو ما بيثقل، في رفعه امتنان أو ليس في رفعه امتنان. أما التكليف اللي هو عمل غيره وفعل غيره، فعل غير العابد، لا معنى لأن يقال أن هذا فيه الثقل على ماذا؟ على العابد والمكلف. وعليك لابد أن يكون المرفوع شيء فيه ثقل وكلفة على المكلف وفي رفع امتنان، وهذا ليس هو الإنسان الأول في المرفوع، وهذا يوجد اختصاص الحديث بالشبهات الشنو؟ الموضوعية. هذا الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث الشيخ خيره وقدس الله نفسه أجاب عنه لهذا الجواب، لأنه ما علم سلمنا أن ما فيه الثقل هو عبارة عن الفعل ومتعلق التكليف، لكن هذا لا يمنع من أن يكون التكليف أيضا فيه شمس ثقل على ماذا؟ على المكلف. التكليف باعتباره هو السبب يعني المكلف بالفعل او الترك، هذا يكون فيه ثقل على ماذا؟ على المكلف. فوصى ان يقال لماذا؟ لان التكليف باعتبار أن فيه اتقل على المكلف، فيه كلفة على المكلف، وفيه رفعه امتنان على الأمة، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون مرفوعا بلا عناية وبلا مجاز، بلا عناية وبلا مجاز، بل هو التكليف هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إلزام المكلف بالفعل أو الشنا أو الترك. هذا الفعل فيه ثقل على المكلف، الصلاة فيها ثقل على المكلف، ترك الكذا فيه ثقل على المكلف، صحيح، لكن هذا ما ينافي أن التكليف الذي هو السبب في هذا إلقاء الثقل على المكلف، هذا أيضا فيه شنو؟ فيه ثقل، فيه كلفة على المكلف، وفي رفعه يكون امتنان على المكلف. بل يمكن أن يقال أكثر من هذا، أن الظاهر من كون الحديث وارد مورد الامتنان، وأن الرفع صادر من الشارع، الشارع يرفع ما هو السبب، هذا ما هو سبب الثقل الملقى على من؟ على المكلف. وسبب الثقل هو ماذا؟ هو التكليف. التكليف هو الذي يكون سببا في ماذا؟ في تحميل المكلف بهذا الفعل الذي فيه ثقل على، وبهذا الترك الذي فيه ثقل على. فالشارع عندما يريد ان يمن على الأمة يرفع ماذا؟ يرفع السبب الذي اوجد ماذا؟ يفعل مكلف الضيق وفي الكلفة وفي الثقل. والسبب هو ماذا؟ عبارة عن التكليف، عبارة عن الحكم الشرعي. لولا الحكم الشرعي لما وقع المكلف في الكلفة، لما كان في الفعل ثقلا عليه. يعني من يجي هذا الثقل في هذا الفعل؟ يعني الشارع امره به، الشارع الزمه به. المناسب في هيجي مقامات عندما يكون هذا الامر الامتنان، ان الشارع ياتي الى سبب الثقل، السبب الذي جعل هذا الفعل ثقيلا على ماذا؟ على المثل. السبب هو الزامه بهذا الفعل أو إلزامه بالترك، فيرفع سبب الإلزام، سبب الثقل، وهو ماذا؟ هو الإلزام بالفعل، وهو الحكم الشرعي بعبارة أخرى. فالمناسب هو ماذا؟ هو أن يتجه الرفع إلى الحكم الشرعي باعتبار أن فيه الثقل، باعتبار أن في رفعه الامتنان على المكلف بلا عناية. ما كنا سامحنا أن عندما نقول بأن الإلزام الشرعي مرفوعا على المكلف لما فيه من ثقل على ماذا؟ على الأمة، ولما فيه رفعه من امتنان على الأمة. هذا في التعبير صحيح وحقيقي وليس فيه أي حناية ولا مجاز.